قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، وبعد، حياكم الله مستمعينا الأكارم في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى. واليوم الحديث عن سورة التغابن. سورة التغابن هي السورة 64 في ترتيب المصحف، وهي 87 بعد 100 في ترتيب النزول، وهي سورة مدنية. وهذه السورة من أولها يبدو عليها طابع القرآن المكي، لأنها تتحدث عن دلائل التوحيد واليوم الآخر، وتضرب الأمثال بالقرون الماضية والأمم الخالية التي كذبت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم، وتبين ما حل بالمكذبين من الهلاك والدمار نتيجة كفرهم وضلالهم. هذه السورة سورة التغابن، اسمها سورة التغابن، وسميت بهذا الاسم لورود هذا اللفظ فيها: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. هذا اسم هذه السورة، وعدد آياتها 18 آية، وعدد كلماتها 241 كلمة، وأما حروفها 1070 حرفا. سورة التغابن من أعظم مقاصدها التحذير من الوقوع في الغبن يوم القيامة، وبيان حقيقة التغابن وأسبابه وعواقبه، كما ترشد إلى طريق الفوز والفلاح. وأيضا من مقاصد هذه السورة العظيمة سورة التغابن غرس حقيقة التوحيد في قلوب البشر، وتنزيه الله تبارك وتعالى عن الشركاء، وتقوية الصلة بين الخالق والمخلوق. فكل ما في هذا الكون يسبح الله تبارك وتعالى ويقدسه وينزهه عن جميع النقائص، لأنه الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق، فهو الجدير بالعبادة وبالحمد وبالشكر جل شأنه وتقدست أسماؤه. وممن قال بمقصود هذه السورة الفيروز آبادي قال: معظم مقصود السورة بيان تسبيح المخلوقات والحكمة في تخليق الخلق والشكاية من القرون الماضية، وإنكار الكفار البعث والقيامة، وبيان الثواب والعقاب، والإخبار عن أداوة الأهل والأولاد، والأمر بالتقوى حسب الاستطاعة، وتضعيف يعني مضاعفة ثواب المتقين، والخبر عن اطلاع الحق على علم الغيب جل شأنه وتقدست أسماؤه. وأيضا ممن تكلم في مقصود أو مقاصد هذه السورة البقاعي، فقال: مقصودها الإبلاغ في التحذير مما حذرت منه في المنافقون، يعني في سورة المنافقون، بإقامة الدليل القاطع على أنه لا بد من العرض على الملك جل وعلا للدينونة على النقير والقطمير يوم القيامة يوم الجمع الأعظم. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة أي سورة التغابن التحذير مما تحصل به الندامة والغبن يوم القيامة. هذا ما جاء في مقاصد هذه السورة سورة التغابن. وإذا تأملنا المناسبات بينها وبين السورة التي قبلها يعني سورة المنافقون، نجد أن الله جل وعلا في سورة المنافقون ذكر حال المنافقين وخاطب فيها بعد ذلك المؤمنين، وفي سورة التغابن قسم الله جل وعلا الناس قسمين: مؤمن بالله تبارك وتعالى، وكافر به جل شأنه وتقدست أسماؤه. أيضا من أوجه التناسب بين السورتين أن الله جل شأنه وتقدست أسماؤه نهى في سورة المنافقون عن الاشتغال بالأولاد عن ذكر الله تبارك وتعالى، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في سورة التغابن ذكر الله جل وعلا أن الأولاد والأموال فتنة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وأيضا جاء في خاتمة سورة المنافقون قوله تبارك وتعالى: والله خبير بما تعملون. وجاء في أول سورة التغابن قوله تبارك وتعالى: والله بما تعملون بصير. فذكر علمه جل وعلا، ذكر علمه بالعمل في الموضعين سبحانه وتعالى وتقدس. وأما مناسبة أول السورة بآخرها، يعني أول سورة التغابن بآخر السورة، نجد أن السورة افتتحت بتمجيد الله جل وعلا وتعظيمه تبارك وتعالى، فقال سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وختمت بذلك أيضا في قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أما الوجه الثاني أيضا من وجوه التناسب بين أول السورة وآخرها، نجد أن السورة سورة التغابن بدأت بالحديث عن علم الله جل وعلا في قوله: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم. وختمت أيضا بذلك في قوله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. سورة التغابن من مميزات هذه السورة أنها تعد من إحدى السور التي افتتحت بالتسبيح، أيضا أنها اشتملت على أقسام الناس، فإما كافر وإما مؤمن، وأنها اختصت أيضا بلفظ التغابن، حيث لم يرد هذا اللفظ في غيرها من سور القرآن. سورة التغابن تحدثت هذه السورة عن جلال الله جل وعلا وعظمته سبحانه وآثار قدرته في خلقه سبحانه، ثم تناولت موضوع الإنسان المؤمن المعترف بربه، والإنسان الكافر الجاحد بآلاء ربه ونعمه سبحانه، وضربت الأمثال بالقرون الماضية والأمم الخالية التي كذبت رسل الله وما حل بهم من عذاب وعقاب، وبيّنت أن البعث حق لا بد منه، ثم جاء الأمر بطاعة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنجد السورة بدأت بتسبيح المخلوقات لله جل وعلا، وأن الملك لله وحده تبارك وتعالى، وأنه الحقيق بإفراده بالحمد سبحانه، وبيان ألوان من مظاهر قدرته وسعة علمه ومننه على خلقه، ثم إنذار المشركين بذكر ما حل بمن قبلهم من الأمم، بيان السبب فيما نالهم من ذلك، ثم الرد على المشركين الذين زعموا أنهم لن يبعثوا، ثم جاءت المقابلة بين حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين، ثم بيان أن كل شيء يقع في هذا الكون هو بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، ثم تحريض المؤمنين على طاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الإخبار بأن من الأزواج والأولاد أعداء للمرء، وأن الأموال والأولاد فتنة، ثم الحث على تقوى الله تبارك وتعالى والإنفاق في سبيل الله جل شأنه وتقدست أسماؤه. وهكذا بدأت السورة بقوله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم استمرت الآيات في ذكر عظمة الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، إلى قوله تبارك وتعالى في خواتيم هذه السورة: يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ثم جاءت الآيات التي فيها توجيه المؤمنين بالصبر على المصائب والاستمرار في طاعة الله تبارك وتعالى، ثم ختمت بقول الله جل وعلا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وهكذا نجد أن سورة التغابن بما تضمنته آياتها دلت على قدرة الله على البعث والحساب، وأنه يقع في ذلك اليوم التغابن بين المؤمنين والكافرين، ثم جاء التحذير من الأعمال التي توقع فيه أو التقصير في الأعمال الصالحة، كما قررنا ذلك في مقصود هذه السورة سورة التغابن. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الطلاق. سورة الطلاق هي السورة 65 في ترتيب المصحف، والتاسعة 99 في ترتيب النزول، وهي سورة مدنية، وسميت بسورة الطلاق لأنها صدرت بلفظ الطلاق، وذلك في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومن أسماء هذه السورة كما جاء عن بعض الصحابة مثل عبد الله بن مسعود سورة النساء الصغرى أو القصرى، وذلك لأنها مثل سورة النساء التي في أول المصحف سورة النساء، والتي ذكرنا أيضا أنها تسمى بسورة النساء الكبرى، فهذه سورة النساء الصغرى، لأن كلتي السورتين يعني سورة النساء وأيضا سورة الطلاق تتحدثان عن الأحكام الخاصة بالنساء غالبا. وعدد آيات هذه السورة 12 آية، وأما كلماتها 249 كلمة، وأما حروفها 1060 حرفا. مقاصد سورة الطلاق: أعظم مقاصد سورة الطلاق الدعوة إلى الالتزام بالتقوى في التعامل بين الأزواج، يعني بين الزوج والزوجة عند وقوع الخلاف الموصل إلى الطلاق، وجاء بيان أحكام ذلك وأيضا حكم ذلك. من العلماء القائلين بمقاصد هذه السورة الفيروز آبادي، حيث قال: معظم مقصود السورة بيان طلاق السنة وأحكام العدة والتوكل على الله في الأمور، وبيان نفقة النساء حال الحمل والرضاع، وبيان عقوبة المتعدين وعذابهم، وأن التكليف على قدر الطاقة، وأنه للصالحين الثواب والكرامة، وأيضا ختمت ببيان إحاطة العلم والقدرة لله تبارك وتعالى. وجاء عند ابن عاشور في مقاصد هذه السورة قال رحمه الله: تهديد أحكام الطلاق وما يعقبه من العدة والإرضاع والإنفاق والإسكان. وجاء في المختصر من مقاصد السورة أي سورة الطلاق بيان أحكام الطلاق وتعظيم حدود الله تبارك وتعالى وثمرة التقوى. سورة الطلاق لها مناسبة مع السورة التي قبلها، وهي سورة التغابن. لما ختمت سورة التغابن بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أو جاء في خواتيمها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وكانت عداوة الأزواج تفضي إلى الطلاق، وعداوة الأولاد قد تفضي إلى القسوة وترك الإنفاق عليهم، فعقبت هذه السورة سورة التغابن بسورة الطلاق التي فيها ذكر أحكام الطلاق والإنفاق على الذرية والأولاد والزوجات المطلقات. أيضا من أوجه التناسب بين السورتين أن السورة السابقة سورة التغابن قال الله تبارك وتعالى فيها: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، فكان الأمر بالتقوى والأمر بالسمع والطاعة والأمر أيضا بالإنفاق، هذا كله كان تمهيدا لتلقي ما بين هنا في سورة الطلاق من أحكام الطلاق والعدة والنفقة والإرضاع. ولأهمية هذه الأحكام سماها الله تبارك وتعالى بحدود الله جل شأنه وتقدست أسماؤه. ونرى أيضا أن هذه السورة تخللتها كثير من الآيات التي فيها الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى وتقدس. وأيضا من أوجه التناسب بين السورتين أن سورة التغابن أشارت إلى حقيقة الابتلاء وموقف المؤمن من الابتلاء وواجب المؤمن نحو الابتلاء وإعداده وتهيئته لما يطرأ عليه من ابتلاءات. فقال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جاءت سورة الطلاق بعد سورة التغابن والتي فيها هذه الآيات العظيمات، جاءت هذه السورة مفصلة في صنف من صنوف البلاء، بل ربما يكون هو أشدها على الإنسان، ألا وهو الطلاق، والذي هو الفراق بعد عشرة، وهجر بعد وصال، وافتراق بعد مودة ومحبة وزواج وألفة بين زوجين. ويترتب على هذا الطلاق ربما للزوج أو الزوجة هموم كثيرة وأحزان كثيرة، وأيضا يترتب على الطلاق خسائر مادية وخسائر نفسية وخسائر معنوية. لذا جاءت سورة الطلاق داعية من ابتلي بالطلاق إلى الصبر واليقين والرضا والتقى بحكم رب العالمين وتفويض الأمر إلى الله العليم الحكيم والامتثال لأمره تبارك وتعالى وتحري العدل والإحسان وعدم الظلم عند الطلاق. وكل ذلك من منطلق إيماني، لذا قال سبحانه وتعالى بعد بيان بعض أحكام الطلاق: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ثم قال بعدها: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأيضا من التناسب بين السورتين أن السورتين جاء فيهما بيان عاقبة المكذبين في الدنيا والآخرة، وجاء فيها أيضا بيان عاقبة المؤمنين في الدارين. وأيضا نرى أن السورتين ختمتا بتعظيم الله جل وعلا وبيان إحاطة علمه وكمال قدرته سبحانه، فقال سبحانه: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. هذا في سورة التغابن. وفي سورة الطلاق قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه المناسبات بين السورة والتي قبلها. وأما مناسبة أول السورة بآخرها، نرى أن سورة الطلاق بدأت بأوامر وأحكام لمن أراد الطلاق، فقال سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. وختمت بعلم الله الذي يشمل كل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة الطلاق تتميز بأنها من إحدى السور الثلاث التي افتتحت بنداء النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. وأيضا أنها أكثر سورة تكرر فيها قوله جل وعلا: ومن يتق الله. وجاء في أسباب نزول هذه السورة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، وهذا الحديث في الصحيحين، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وقرأ صلى الله عليه وسلم صدر هذه السورة. سورة الطلاق نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر فيها جملة من الأحكام المتعلقة بالأسرة حتى يقوم كيان الأسرة على أسس سليمة، وتعالج أيضا ما قد يعرض للأسرة من علل ومتاعب، فنراها تتناول أحكام الطلاق والإشهاد على الطلاق وعلى المراجعة، وتبين أحكام الطلاق السني والبدعي، ثم أحكام العدة والإرضاع والإنفاق والسكن. ونرى أن السورة نهت عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليهن، وهذا إن دل على الأحكام الكثيرة التي ذكرت في هذه السورة حتى تحفظ كيان الأسرة. وإذا قسمنا السورة وتأملنا آياتها نجد أنها أولا جاء فيها الدعوة إلى الالتزام بالتقوى في التعامل بين الأزواج عند حدوث الخلاف المؤدي إلى الطلاق، وبيان أحكامه وحكمه، وأن المتقي لله سينال من الله تبارك وتعالى تيسير المخرج وخلاصه مما وقع فيه، وأن الله سيرزقه من حيث لا يحتسب، وأن الله سييسر أمره في الدنيا والآخرة، وأن الله جل وعلا سيكفر سيئاته ويعظم له أجرا إذا اتقى الله جل وعلا. هذا جاء بيانه في السبع الآيات الأولى. ثم جاء بيان مصير العتاة المخالفين لأمر الله تبارك وتعالى، وجاء التحذير من عدم تنفيذ أمر الله جل وعلا وأحكامه في الطلاق وما يتبعه، وذلك من قوله جل وعلا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، إلى قوله جل وعلا: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهكذا نجد أن سورة الطلاق بما تضمنته من آيات شملت الحث على تقوى الله جل وعلا في التعامل بين الأزواج قبل الطلاق وعند وقوعه وبعد وقوعه، ثم جاء بيان ما يناله المتقي من ربه من تيسير أموره ورزقه وتكفير سيئاته، وبين الله جل وعلا أن المخالف لأحكام الله تبارك وتعالى غير المتقي يعلمه الله ولن يسلم من الوعيد جزاء عمله. هذا ما تيسر بيانه وإراده في مقاصد وموضوعات سورة الطلاق وما فيها من العبر والعظات. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة التحريم. سورة التحريم هي السورة 66 في ترتيب المصحف، وهي 75 بعد 100 في ترتيب النزول، وهي سورة مدنية عدد آياتها 12 آية. أما كلماتها 247 كلمة وحروفها 1060 حرفا. لسورة التحريم اسمان: سورة التحريم وهو الاسم التوقيفي ووجه التسمية لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على نفسه إرضاء لبعض أزواجه، وذلك في قوله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وأيضا من أسمائها سورة النبي صلى الله عليه وسلم لذكر لفظ النبي في أول آية من آياتها، وحديثها كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مقاصد السورة، أولها تربية البيوت على تعظيم حدود الله جل وعلا، وتقديم مرضات الله تبارك وتعالى على كل شيء، والتحذير من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى وأيضا فيها الدعوة إلى موالاة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والأدب معهما. ممن قال بمقاصد هذه السورة البقاعي فقال: مقصودها الحث على تقدير التدبير في الأدب مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع سائر العباد، والندب إلى التخلق بالأدب الشرعي وحسن المباشرة لا سيما للنساء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة، سورة التحريم: الدعوة إلى إقامة البيوت على تعظيم حدود الله وتقديم مرضاته وحده سبحانه وتعالى وتقدس. أما مناسبة سورة التحريم للسورة التي قبلها وهي سورة الطلاق، فيه أوجه: أولهما تآخيهما في الافتتاح بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه افتتحت بقوله يا أيها النبي، والطلاق أيضا بقوله يا أيها النبي. أيضا نجد أن سورة الطلاق في خصام نساء الأمة، وسورة التحريم في خصومة نساء النبي صلى الله عليه وسلم. مناسبة بداية السورة بآخرها أن أول السورة بدأ بذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وختمت بذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأيضا من أوجه التناسب أن السورة افتتحت بالحديث والتهديد للمتظاهرتين، وهما قرينتا أحب خلق الله إلى الله تبارك وتعالى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأشارت في الخاتمة إلى زوجتي نبيين عندما خالفتاهما في العقيدة لم ينفعهما قربهما من الصالحين، وفي ذلك إشارة وتهديد. جاء في سبب نزول سورة التحريم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلا عند أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان يمكث عندها. قالت رضي الله عنها: فواطيت، أي تواصيت أو اتفقت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير. المغافير صمغ حلو له رائحة كريهة يخرج من شجر العرفط، يعني الطلح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى ويكره أن يوجد منه رائحة كريهة. فقالت لحفصة: إذا دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل له أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير. فلما قلنا له ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. والحديث في الصحيحين. وجاء أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل: من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. وهذا هو أصح الروايات في الباب، وأصل القصة ثابت، وأن اختلفت الرواية في من شرب النبي صلى الله عليه وسلم عندها العسل ومن تظاهرتا عليه. هذا هو سبب نزول هذه السورة، سورة التحريم. سورة التحريم سورة عالجت قضايا وأحكام تتعلق بالبيت النبوي، يعني ببيت النبوة، وبأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات. لذا جاءت هذه الآيات التي تناولت في بدايتها الحديث عن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أحله الله تبارك وتعالى له فأحرمه على نفسه إرضاء لبعض أزواجه الطاهرات، فجاء العتاب الرباني له صلى الله عليه وسلم، جاء العتاب لطيفا رقيقا، ثم تطرقت الآيات إلى أمر عظيم ألا وهو إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين. وهذا اليوم الذي يعاني منه أكثر الأسر، نعم أكثر الأسر تعاني هذا الأمر، ألا وهو إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين، وهذا يهدد الحياة الزوجية. لذا ضربت الآيات المثل على ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسر إلى بعض أزواجه بسر فأفشته إلى أخرى حتى شاع الأمر وذاع، فأغضب ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حتى هم بتطريق أزواجه، ثم توعدهن الله تبارك وتعالى بإبداله صلى الله عليه وسلم أزواجا خيرا منهن انتصارا منه لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختمت السورة بضرب مثلين، مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل المؤمن، ومثل للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الكافر، وبينت أنه لا يغني في الآخرة أحد عن أحد، ولا ينفع حسب ولا نسب إذا لم يكن عمل الإنسان صالحا. فهكذا لابد أن نعلم أنه لا توجد أسرة إلا ويوجد فيها شيء من الخلاف أو شيء من الخطأ، لكن كيف يكون التعامل؟ يكون التعامل بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكون التعامل بالصبر والروية والحكمة والعمل بما أمر الله تبارك وتعالى به وبما شرعه الله جل وعلا وحكم به، وأن يكون الهدي النبوي هو الذي نهتدي به، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى لنا في كل شؤوننا وأمورنا، عملا بقوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وإذا تأملنا آيات وموضوعات ومحاور السورة نجدها باختصار تنهى في البداية عن أن يحرم الإنسان على نفسه ما أحل الله له، وبينت السورة ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وجاءت أيضا الدعوة إلى موالاة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء الأمر بالتوبة من التظاهر عليه، فالله متولي أموركم وهو العليم ما فيه صلاحكم وهو الحكيم في تدبير أموركم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة حراس له وحافظة له صلوات الله وسلامه عليه. جاء بيان هذا في الخمس آيات الأولى من قوله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله جل وعلا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ثم جاء بيان أن الإعراض عن موالاة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى النار، وأن العبد ليس له إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة. وجاء بيان أيضا أنه من أعرض عن موالاة الله جل وعلا وجب جهاده حتى يكون الدين لله، جاء ذلك من قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى قوله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم نجد في الأخير أن السورة ضربت أمثلة متعلقة بموالاة الله جل وعلا ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. المثل الأول للمرأة الكافرة عند المؤمن الصالح، والمثل كان امرأة نوح وامرأة لوط لما أعرضتا عن موالاة الله جل وعلا ورسله فاستحقتا دخول النار. المثل الثاني كان مثل المرأة المؤمنة عند الرجل الكافر وهي آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وأيضا المرأة التي تكون بين قوم افتروا عليها واتهموها وهي مريم ابنة عمران عليها السلام أم عيسى، فضرب الله جل وعلا مثلا لهاتين المرأتين اللتين كفرتا بالله جل وعلا، وضرب مثلا أيضا بالمرأتين اللتين آمنتا بالله تبارك وتعالى وتوكلتا على الله جل وعلا. وفي هذا دليل عظيم على أنه لا يغني في الآخرة أحد عن أحد، ولا ينفع حسب ولا نسب ولا جاه ولا سلطان، فالولاية لله تبارك وتعالى وحده جل شأنه وتقدست أسماؤه، جاء ذلك في الثلاث آيات الأخيرة من قوله جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهكذا نجد أن سورة التحريم بما تضمنته من آيات تحدثت عن موالاة الله تبارك وتعالى ورسوله والأدب معهما والبعد عما يخرج من هذه الموالاة، وأيضا فيها بيان تربية البيوت على تعظيم حدود الله تبارك وتعالى وتقديم مرضاته جل وعلا والتحذير من مخالفة أمره جل شأنه وتقدست أسماؤه. هذا ما تيسر ذكره وبسطه وإراده في هذه السورة، سورة التحريم، وما فيها من المقاصد والعظات والعبر. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الملك. سورة الملك هي السورة 67 في ترتيب المصحف، وهي 76 وقيل 77 في ترتيب النزول. عدد آياتها 30 آية، أما كلماتها 330 كلمة، وحروفها 1313 حرفا. سورة الملك لها عدة أسماء. اسمها الأول سورة الملك لقوله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. فوردت هذه اللفظة، لفظة الملك، في أول آية فسميت بسورة الملك. ومن أسمائها سورة تبارك والمانعة والمنجية والمجادلة، وورد في ذلك آثار، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سورة تبارك الذي بيده الملك. وأيضا قال ابن مسعود كما عند الطبراني وجاء في صحيح الجامع قال: كنا نسميها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المانعة، وأيضا تسمى الواقية. وجاء في تاريخ ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها المنجية، وسماها ابن عباس المجادلة. لماذا؟ لأنها تجادل عن قارئها سؤال الملكين. وهذا الأثر عند الطبراني والحاكم وحسنه الألباني. فهذه هي أسماء هذه السورة. وسورة الملك سورة مكية. ومن باب الفائدة نرى أن جميع سور جزء تبارك سور مكية، كما أن جميع سور جزء قد سمع سور مدنية. وسورة الملك لها مقاصد عظيمة، منها إظهار قدرة الله تبارك وتعالى وملكه المطلق جل شأنه وتقدست أسماؤه، الدال على وحدانيته وقدرته على البعث والجزاء جل شأنه وتقدست أسماؤه. يقول البقاعي في مقصود هذه السورة: مقصودها الخضوع لله لاتصافه بكمال الملك، الدال عليه تمام القدرة، الدال عليه تمام العلم. وقيل أيضا إن السورة إثبات لوجود الله جل وعلا ووحدانيته ببيان مظاهر علمه وقدرته، وإنذار بأهوال القيامة، وتذكير بنعم الله تبارك وتعالى على عباده، وربط الرزق بالسعي في الأرض ثم التوكل على الله جل وعلا. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة، يعني سورة الملك، إظهار كمال ملك الله وقدرته، بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه جل شأنه وتقدست أسماؤه. سورة الملك تتناسب مع سورة التحريم التي قبلها، لما ختم الله جل وعلا سورة التحريم بهلاك زوجتي نوح ولوط ورفعة امرأة فرعون ومريم عليها السلام: وهذا مما لا يقدر عليه إلا من بيده الملك والقدرة. فبدأت سورة الملك بقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أما مناسبة أول السورة بآخرها، قال الله جل وعلا في بداية السورة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وبين في خاتمتها شيئا من قدرته سبحانه فقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. تميزت سورة الملك عن غيرها من السور أنها آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالثناء على الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وتقدس وكثر خيره وعم إحسانه جل شأنه. من الذي بيده الملك؟ الذي بيده ملك هذا الكون وهذا العالم أجمع، وهو على كل شيء قدير، فهو وحده جل شأنه وتقدست أسماؤه يتصرف في هذا العالم وفي هذا الكون كيف يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى، كما قال في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهي آخر سورة افتتحت بالثناء على الله جل وعلا، وأيضا جاء في بعض الآثار أنها تشفع لصاحبها يوم القيامة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بها، وهي أكثر سورة ذكر فيها لفظ البصر، تكرر فيها 3 مرات. فضائل هذه السورة أو ما جاء في فضلها، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في المسند، وجاء أيضا في صحيح سنن أبي داود وصحيح الترغيب والترهيب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، ثم قال: تبارك الذي بيده الملك. والحديث في المعجم الأوسط والكبير للطبراني، وأيضا حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. أيضا من فضائل هذه السورة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبارك الذي بيده الملك هي المانعة، أو قال: تبارك هي المانعة من عذاب القبر، أي هذه السورة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، والحديث الأول في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة، وهذا أيضا في المسند وصححه محققو المسند. وأيضا جاء في حديث آخر وهو في صحيح الترغيب والترهيب عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا حديث عظيم فيه بيان عظيم لفضل هذه السورة وكيف أنها تشفع لقارئها وتاليها وحافظها في قبره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتى الرجل في قبره فيؤتى من قبل رجليه فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد كان يقوم علينا بسورة الملك. ثم يؤتى من قبل صدره فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد كان وعى في سورة الملك. الله أكبر. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد كان يقرأ بي سورة الملك. فهي المانعة تمنع من عذاب القبر، وهي في التوراة، يقول ابن مسعود، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. الله أكبر. هذا الأثر العظيم فيه بيان عظيم لفضل هذه السورة. وجاء أيضا في النسائي مختصرا: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. يقول: وكنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. وهذا الأثر أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. سورة الملك سورة تناولت 3 أغراض رئيسية، ألا وهي: إثبات عظمة الله جل وعلا وقدرته سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة، والأمر الثاني إقامة الأدلة الصادعة والبراهين اللامعة على قدرة الله جل وعلا ووحدانيته سبحانه وتعالى، وأما الأمر الثالث بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور بعد الموت. سورة الملك أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحاجج قومه، وهي 6 آيات فيها إثبات وبيان أنه لا إله غيره ولا رب سواه، وهي قوله تبارك وتعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وقوله قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وقوله تبارك وتعالى قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، وقوله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، وأيضا قوله جل وعلا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم ختمت السورة أيضا بالآية السادسة ألا وهي قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا ما تيسر ذكره وإراده في سورة الملك، والله جل وعلا أسأل أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
قصة سورة